قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول وبالله تعالى التوفيق، بلغنا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. أما اليتامى فهم من مات آباؤهم وهم دون البلوغ، أما من ماتت أمه فلا يعد شرعا يتيما، من ماتت أمه فلا يعد يتيما. أما اليتيم فهو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، أي ولم يبلغ الحلم، فما دام لم يبلغ الحلم فهو يتيم. وحد اليتم هذا ينتهي اتفاقا بالبلوغ الذي هو الاحتلام. ومن العلماء من أضاف شيئا آخر إن لم يعلم الاحتلام، وهو إنبات شعر حول العانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سعد بن معاذ في يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، كان يكشف على عن الأبناء الذين يشك في بلوغهم من عدمه، فمن نبت له شعر قتل وإلا ترك. والثالث، أعني الحد الثالث الذي اعتبره بعض العلماء نهاية لليتم إذا لم يكتشف الاحتلام من عدمه، بلوغ 15، والله أعلم. وذلك لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي للقتال معه، وأنا ابن 14 عاما، فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فهذه حدود اليتم كما قال فريق من أهل العلم، بعضها متفق عليه وهو البلوغ الذي هو الاحتلام، والآخران فيهما بعض المقال، والله أعلم. الحاصل أن الله عز وجل أوصى باليتامى فيها، وهذه آية فيها أن الميثاق أخذ على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى اليتامى. وفي كتاب ربنا كذلك: فأما اليتيم فلا تقهر. وفي كتاب ربنا كذلك تحذيرات من أكل أموال اليتامى ظلما، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالي يا سيدي؟
الحمد لله.
الحمد لله، بارك الله فيك. أنا سألتك فترة من يومين على قناة الرحمة.
نعم يا أخ جمال، تفضل. الأخ جمال من تونس، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. واصلوا استعينا بالله. تضافرت النصوص الآمرة بإكرام الأيتام والمنفرة من أكل أموالهم ظلما، بل والمحذرة من ذلك، وبيان أن ذلك من أكبر الكبائر، فمن أكبر الكبائر أكل أموال اليتامى ظلمة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما كبيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات، فمنها أكل مال اليتيم. الحاصل أن النصوص متضافرة تحث على إكرام الأيتام وتحذر من إهانتهم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه. فهو الميثاق أخذ أيضا على بني إسرائيل بإكرام الأيتام. قال تعالى: واليتامى والمساكين. أخذ الميثاق أيضا على بني إسرائيل بالإحسان إلى المساكين، وهذا أمر متفق عليه في عموم الشرائع أن نحسن إلى المساكين. والنصوص أيضا عن نبينا في هذا الصدد كثيرة جدا ومتضافرة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا المسكين الذي هو حق مسكين، أي المسكين الذي هو أشد مسكنة، في حديثه إذ قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، أي هو ليس بواجد شيئا والناس لا يعلمون عنه شيئا لتعففه وابتعاده عن السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا شيخ، أنا خصمت أنا زوجتي، وقلت لها في لحظة خذبت أنك فالت، وقلت لها معناتها أكثر من مرة، ولكني كنت أني أنها المرة الأولى، وقلت لها هذه المرة الأولى. وبعد فترة
ماذا قلت؟ عفوا ماذا قلت لها؟
قلت لها أنت طالق.
قلت لزوجتك أنت طالق وبعد؟
نعم، وقلت لها هذه المرة الأولى، معناتها أنا كنت أقصد أن هذه الطلقة الأولى،
هذه التطليقة الأولى وبعد؟
نعم، وبعد فترة قصيرة قلت لها لقد رجعت كما نعم. أريد أن أسأل، معناتها الشاهدين هل هما من السنة أم من الواجب؟ لأني
الشاهدان واجبان. نعم. استشهاد شاهدين أمر واجب، لكن
واليمكن نعم.
استشهاد شاهدين أمر واجب، لكن إن لم يحصل ولم تشهد فالمراجعة صحيحة أيضا، والتطليق صحيح كذلك، أي واقع كذلك، لكن استشهاد الشاهدين واجب مستقل لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا على الرجعة والطلاق على السواء واجب مستقل، فإن تم فهو حسن، وإن لم يتم فأيضا التطليق واقع والمراجعة واقعة. بارك الله فيك. واصل مستعينا بالله. يقول الله سبحانه في بيان الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. أخذ على الإسرائيليين أن يقولوا للناس حسنا، وكذلك نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخذ علينا أن نقول للناس حسنا. قال تعالى في كتابه الكريم: أقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسن، مؤد للغرض. وكذلك قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فهذا دال أيضا على مخاطبة الناس بالحسنى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم
يا شيخ، أنا عندي أيتام جيراني،
نعم.
جار إلي أيتام.
جار إيراني.
أيتام أيتام أبوهم متوفي.
جيران أيتام. أنت من العراق؟ نعم.
نعم. وأصرف عليهم من مال رجلي بدون ما يدر رجلي.
تصريفي على الأيتام بدون علم زوجك.
الرجل ما يقبل يعطيهم، بس هم حين محتاجين.
تقولين لك جيران أيتام تنفق عليهم نعم. دون علم زوجك، من مالك أم من
نعم.
مال زوجك؟
من مال زوجي.
من مال زوجك؟
نعم.
أيوة. إذا كنت تنفقين.
هذا السؤال الأول.
نعم. طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
ها.
عندي هماتين يعني غراب الناس أيتام هماتين بغير مكان. ناسيهن يمي ورايحين يعني.
الصوت غير واضح.
بس أنزلهم يعني أن نعم.
أوضح الصوت، ارفع الصوت بعض الشيء.
عندي غرض يعني مبلغ من المال الناس أيتام ضميهن عندي.
عندك مبلغ من المال وبعد؟
يعني أمانة ظلت عندي.
عندك أموال لأيتام محفوظة عندك؟
نعم.
وبعد؟
يعني هم ما يدون الأيتام أنا عندي.
نعم.
إن شاء الله أبوهم منطني يعني الفلوس، أبوهم أمن الأمانة وأبوهم متوفى.
عندك أموال لأيتام أودعها أبوهم عندك ثم مات؟
نعم.
وبعد ذلك؟
يصير أرجع المال نفسه مشتري لهم غراض بيهم من المحتاجين هم، لأن هم ما يعرفون يتصرفون بيهم.
نعم 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 فهمت. انتهيتي؟ عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتسأل الأخت بارك الله فيها عن كونها تنفق على أيتام جيران لها من مال زوجها دون علم هذا الزوج، فأقول وبالله تعالى التوفيق. إذا كانت هذه النفقة التي تنفقينها من مال الزوج نفقة يسيرة، نفقة يسيرة لا تؤثر على أموال الزوج ولا تجحف بها، فلا بأس أن تنفقي الشيء الذي لا يضر بالزوج، الشيء القليل المتعارف عليه وإن لم يعلم الزوج بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة عن غير علمه فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. أما إذا كانت النفقة على هؤلاء الأيتام كبيرة شيئا ما أو تؤثر على الزوج وعلى سلامة بيته فلا يجوز لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير يا رسول الله قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذا عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني الذي هو أن رجلا كان مودعا عند هذه الأخت أموالا ثم مات، فأصبحت الأموال تركة للأيتام والأيتام لا يستطيعون التصرف الحسن فيها، فيتسأل: هل يجوز لي أن أتصرف فيها بما يعود بالنفع على هؤلاء الأيتام إذ هم لا يستطيعون التصرف فيها؟ فأقول: نعم يجوز لك أن تتصرفين فيها بما يعود بالنفع على هؤلاء الأيتام، لقوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، ولما روي عن عائشة رضي الله عنها: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها تأكلها الصدقة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
شيخنا.
بارك الله فيك، تفضل.
شيخ عندي أسئلة.
تفضل يا أخ أكرم من العراق، تفضل.
عندي ابن عمتي انقتل أثناء المزاح، ويا شرطي.
نعم.
ما حكم القاتل بهاي المزاح مالته؟ والسؤال الثاني.
لا اسأل هذا السؤال الأول.
الدية يعني صح الشيخ العشيرة عندنا هنا الدية يتنادى القتل عندها أو صاحب القتل يعني أولاد المقتول وقامت السرادق القتل يعني يجوز؟ هذا الأسئلة مالك.
السؤال الأول ما سمعته بارك الله فيك.
ما سمعته؟
السؤال الأول.
ما حكم القتل بالمزاح يعني بالشطرة يعني يسمون بالمزاح؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل سؤالين، أولهما ما حكم القتل الذي نشأ على سبيل المزاح أو نشأ من جراء المزاح؟ فأقول هذا قتل خطأ على العاقلة جميعها الدية، على القاتل وعموم عصبته الدية، على العاقلة الدية. وهل يلزم الأولاد بالدية وحدهم أي أولاد القاتل أم على العاقلة؟ الدية على العاقلة عموما بارك الله فيك. في قتل الخطأ الدية ليست على القاتل وحده إنما على العاقلة، أما القتل العمد فيختلف عن ذلك. نعم بارك الله فيكم، والله أعلم. واصل الحديث مستعينا بالله. يقول تعالى وقولوا للناس حسنا، سبق وذكرنا بقوله تعالى قل لعبادي يقولوا التي أحسن، وبقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وكذا قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال تعالى كذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذا يقول سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكذا قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال سبحانه أيضا لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى أشد البشر كفرا وضلالا وهو فرعون، قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وكذلك في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بهم شرا حرم الرفق. ولقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال الله سبحانه وتعالى كذلك إليه يصعد الكلم الطيب، وقال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الآية. فهذه وغيرها نصوص متوالية متضافرة تحث على القول الطيب للناس. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكلها نصوص تدعو إلى الطيب من القول. ولقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين بقوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ثم ليعلم أن المهتدي للطيب من القول من هداه الله عز وجل. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نلزم القول الطيب القول الحسن امتثالا لأمر الله عز وجل، إلا إذا عرضت عارضة تستدعي الشدة في بعض المواطن، فحينئذ يشتد في هذه المواطن ثم عند انقضائها نرجع إلى القول الحسن. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإن دعت الحاجة إلى شدة فعلت بقدرها، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا، ليس على سألتك وانت ما سؤال اللي سألتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عشيرة.
نعم
يا شيخ العشيرة، إلى حق يتنازل عن الدية؟
إذا أحد تنازل عن الدية؟
الشيخ العشيرة يعني رئيس القبيلة عندنا.
نعم.
إلى حق يتنازل عن قسم الدية؟
هل يجوز لشيخ القبيلة أن يتنازل عن الدية؟
هل على قسم من عندها يعني.
هل هذا سؤالك؟
نعم.
عشيرة المقتول أم القاتل؟
لا، عشيرة المقتول.
إذا كان ولي المقتول الأول تنازل عن ذلك فهو الصاحب، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذا أبو الميت تنازل أو عز إلى شيخ القبيلة أن يتنازل فحينئذ لا بأس بذلك، وهذا شيء حسن، فالعفو أثوب عند الله. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، إلى قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، فهنيئا لمن عفى عن قاتل أبيه أو قاتل أخيه، وهنيئا لمن تنازل عن الدية، فذا أعظم المنازل أعظمها العفو. فأقول إن الذي يقتل له قتيل ليس أمامه إلا ثلاثة أمور: إما القصاص، إن عدل عن القصاص إلى الدية جاز ذلك، إن عدل عن الدية إلى العفو فهو أفضل كل هذه الثلاث. ويجوز أن يكون العافي شيخ القبيلة كمستناب عن أولياء الدم المباشرين، أولياء الدم القريبين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمسلم أن يبيع السلاح على الكافر سواء في حالة حرب أو غير حالة الحرب؟
هل يجوز لمسلم أن يبيع السلاح لكافر في حالة حرب؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك.
أو غير حالة حرب، وما حكم المسلم إذا فعل ذلك؟
إذا باع المسلم السلاح لكافر في حال حرب فهو متظاهر معه، متعاون معه على الإثم والعدوان، وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما في غير حالة الحرب، فإن كان كافرا يخشى منه بعد مدة أن يغزو المسلمين منع بيع السلاح له. أما إذا كان كافرا بعيدا لا يخشى منه على المسلمين جاز بيع السلاح له، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا أخي نايف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخنا؟
بارك الله فيك.
شيخنا أنا رجعت لحديث أنس لم تعلم أن إلهك
ما أمكنني، كان أمس الجمعة، ف فما تمكنت من مراجعة ما ذكرت إن شاء الله.
أنا بحثت وبارك الله فيكم.
تفضل وفيك.
الحديث رواه حماد عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وقد رواه عن حماد جماعة كيزيد بن هارون ومسلم بن إبراهيم وحجاج بن منهال وعفان بن مسلم الصفار، وقد اختلف على يزيد فرواه ابن أبي شيبة عن حماد به مرسلا، ورواه أحمد بن سنان الواسطي كما عند بن عايم وسنن النسائي الكبرى متصلة، وأما مسلم إبراهيم وحجاج بن منهال فلم يختلف عنهم في اتصال هذا الحديث كما عند الحاكم ومن طريق البيهقي، وأما عفان بن مسلم فقد رواه عن حماد عن ثابت من غير ذكر إسماعيل مرسلا كما عند ابن سعد في الطبقات.
مثل هذا مثل هذا يا أخي نايف اسمح لي، مثل هذا لابد فيه من النظر إلى أقوال علماء العلل. أنت الآن تفضلت جزاك الله خيرا وجمعت طرق الحديث وبينت من وصل ممن أرسل، لكن للاستقصاء عليك أيضا أن تنظر أقوال علماء العلل وما الذي صوبوه في هذا، فهل صوبوا الوصلة أم صوبوا الإرسال؟ كل هذا ضميم إلى صنيعك الطيب الذي صنعت من جمع الطرق، وأسأل الله أن يبارك فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ازيك حضرت فضلت الشيخ.
نعم.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة ممكن؟
اتفضلي بسرعة.
السؤال الأول، أنا أختي جوزها شغال كان في الخليج، فاختلف مبلغ من صاحب الشغل اللي كان شغال عنده حوالي 90,000 جنيه يعني، فجاء مصر وعمل بهم مشروع، وهي مستحرمة تقعد معاه دلوقتي، عايزة تاخد أولادها وتسيبه عشان مصدر رزقهم بقى حرام دلوقتي. بعد كده هي معها يعني معها وظيفة، فعايزة تتطلق منه، فهل يبقى عليها وزر يعني في الموضوع ده؟
عفوا، إن ثبت أن الزوجة اختلس مبلغا من المال وقام به مشروعا ورأس ماله حرام، وأرادت الزوجة أن تنفصل عنه خشية أن تأكل الحرام، فلها ذلك، بارك الله فيها وجزاها الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
ماذا فيك يا شيخنا؟
وفيك.
والله في معرض القاهرة في هذا العام، وأنا أتجول وجدت كتيب مكتوب فيها أخطاء فتح الباري في العقيدة، وبدأ بالخط العريض تحته رسالتان، العلامة المحدث عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش رحمه الله، والشيخ المجاهد الأثري السلفي عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي، وبحاشيتيهما تعليقات العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله. إعداد الأخ أبي يوسف بن يحيى المرزوقي تجاوز الله عنه، والكتيب نشرته مكتبة اسمها أثر السنة بالقاهرة. نريد توضيح يعني هل في هذا الكتاب فعلا أخطاء عقدية؟ أنا حاولت أتصل بفضيلة الشيخ علي حشيش.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما ما ذكرت من المحشين على هذا الكتاب فهم أهل علم وأهل فضل، أما عن فتح الباري ففيه بعض الأخطاء بلا شك في مسائل الصفات، في مسائل الصفات والتأويلات، بارك الله فيك، لكن هذا يستلزم مني نظرة أيضا إلى الكتاب فلم أطلع عليه، عن الكتيب الذي تذكر، بارك الله فيك. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني العاملين في هذه القناة، وأن يسددهم دائما وأبدا، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيهم إلى البر والتقوى. أسأل الله لنا ولهم السداد والتوفيق، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.